العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير الأمين على وحي رب العالمين محمد وعلى آله وداعي وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خلاصة المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد كما مر هو أن الشارع ليس فقط لديه علم إجمالي أو لدينا علم إجمالي بجعله للأحكام الواقعية الفقهية، بل لدينا أيضا علم أيما كان إجمالي أو غير إجمالي أيضا بلزوم رعاية أي امتثال وإحراز امتثال ذلك العلم. يعني كما أن للشارع صلاحية التشريع لنفس الأحكام الواقعية، وجوبات وحرمات، أفعال، عبادات، معاملات، أيضا للشارع صلاحية تحديد مثلا درجة الامتثال، نظير مثلا لا تعاد تبين أنه الامتثال بدرجة ناقصة في حالات معينة يكتفى بها. والمشهور كما مر بنا في الفقه مثلا من باب المثال في مفاد لا تعاد، سنخ التشريع في لا تعاد ليس يرتبط بالمراحل الإنشائية للصلاة مثلا. أصلا هي قاعدة لا تعاد قاعدة أكبر من لا تعاد، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة، هذه القاعدة التي تشمل كل العبادات بل ليس بعيدا تشمل حتى المعاملات، هذه القاعدة الكبيرة جدا لا تنقض السنة بالفريضة اللي هي أحد مواليدها لا تعاد. هذا التشريع والجعل من الشارع بالدقة ليس في مرحلة الإنشاء ولا مرحلة الفعلية، وإنما هو بالدقة في مرحلة الامتثال، يعني على مبنى طبعا مشهور دون مبنى الميرزا النعيمي وتلاميذه، ومنهم السيد الخوي وتلاميذه، يعني جل تلاميذه. الكلام على مبنى المشهور، مبنى المشهور لا تعاد تشريع من الشارع لكن ليس في مرحلة إنشائية للمركبات، وإنما هو تصرف أو تشريع من الشارع في مرحلة متن الامتثال. هذا مما ينبه على صناعة أصولية وصناعة فقهية، أن للشارع تشريعات أيضا في مرحلة الامتثال، امتثال لأحكام سابقة، فالشارع له أصل التشريعات الوجوبات المحرمات هذه واضحة، وله أيضا الشارع ماذا؟ وله الشارع أيضا تشريعات في إحراز تلك الأحكام وهو له في مرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز مر بنا مرارا من أوائل مبحث القطع إلى هذا المبحث، ما يشرعه الشارع في مرحلة تنجيز الأحكام الواقعية، هذه المرحلة والتشريعات التي فيها هي تمام بيئة وحقيقة التشريعات الشرعية في علم أصول الفقه. هنا على التعريف المشهور لعلم أصول، التعريف المتأخرين العصار لعلم أصول الفقه. التعريف المعروف عند متأخري العصار لعلم أصول الفقه العلم بدليلية الدليل، أي أن الأحكام الأصولية الشرعية في علم أصول الفقه وظيفتها الكشف والإحراز عن الأحكام الواقعية. طبعا هذا على مبنى مشهور المتأخرين من إخراج المبادئ الأحكامية عن علم الأصول، ونحن لا نخرجها، لكن على هذا المبنى أو قل نصف علم الأصول حيث يخرج من المبادئ الأحكامية ويقتصر على الأدلة والدليلية الأدلة، فكل التشريعات الموجودة لدى الشارع في علم أصول الفقه نسبتها مع تشريعات الشارع في أبواب الفقه التي هي الأحكام الواقعية، ما هي نسبتها؟ أن هذه التشريعات تقع في مرحلة التنجيز، ذلك يسمونه حكم ظاهري. ظاهري يعني ماذا؟ يعني يكشف لك طريق ظاهر. سبحان الله، الظاهر وظيفته ماذا؟ طريق إلى الواقع إلى الباطن. الظاهر طريق، دورة طريقية. فالأحكام الأصولية أي تشريعات الشارع برمتها في الأدلة نسبتها دورها مع الأحكام الواقعية ما هو؟ تقع في مرحلة التنجيز للأحكام الواقعية. كل علم الأصول فقه يعني بناء على تعريف المشهور عند المعاصرين أو قول المتأخرين القرون 5-4 الأخيرة، العلم الباحث عن دليلية الدليل. لذلك يعبرون الميرزا الكبير رحمة الله عليه كلامه هذا صحيح، يقول علم الأصول فقه أحكام ظاهرية في طول الواقع. طول يعني ماذا؟ شوف، طول يعني تقع في مرحلة من مراحل حكم الواقع الفقهي، مراحل إنشائية، مراحل فعلية فاعلية، تأتي مرحلة التنجيز. فعلم برأسه نسبته علم أصول الفقه، نسبته مع علم الفقه ما هو؟ نسبته نسبة الكاشف. جيد، فإذا للشارع تشريعات واقعية وللشارع تشريعات في الظاهر، تنجيز نعم عقلية لكن يتصرف فيها الشارع. لا، فعلية متن الواقع. لما تقول فعلية لما تقول تكشف، ليس إذا الكاشف غير المنكشف، كاشف ومنكشف. المراحل العقلية طبعا هذه لابد تلتفتون لها، المراحل العقلية في الأحكام الشرعية، يعني الحكم الشرعي له أطوار عقلية، آثار عقلية التي مر بنا تعريفها. صحيح عقلية، لكن للشارع أن يتصرف في المراحل العقلية بالتصرف في موضوعاتها، موضوعات المرحلة. دائما طريق تصرف الشارع في الأحكام العقلية ليس في المحمول العقلي، إخوان المحمول العقلي محمول عقلي، كيف يتصرف فيه الشارع؟ تصرف في الموضوع يوجده يعدمه يوسعه، فبالتالي لا سيما في الأحكام العقلية غير المستقلة، الأحكام العقلية التابعة للحكم الشرعي. لرعاية الحكم الشرعي. هو الحكم الشرعي حق الشارع، أليس هذا وجوب الطاعة حكم عقلي لرعاية حكم الشرع؟ الشرع هو ذي الحق، يوسع حقه يضيق حقه لما جرى من بعد. هاي السر أو وجه العلمي لماذا يتصرف الشارع في موضوعات الأحكام العقلية غير المستقلة. غير المستقلة يعني ماذا؟ يعني تابع الأحكام الشرعية. إذا تابع الأحكام الشرعية هو ذي الحق. شبيه أن في بعض أحكام الله تابع حقوق الله تابع لحقوق الناس، بعض حقوق الله أحكام الله. إذا صاحب الحق من الناس أسقط حقه، الشارع ما يسقط حقه، يسقط حقه. إنما الشارع راء بعض أحكام الله، بعض أحكام الله تعالى لرعاية، مثل القصاص في السرقة، القطع في السرقة. إذا قبل أن المسروق يثبت السرقة عند الحاكم الشرع أسقط حقه، عفى عن السارق. الشارع هنا لا يقيم حد القطع لليد. لما؟ لأن هذا الحد الشرعي جعله الشارع تابع لحق الناس، لرعاية حق الناس. ذي الحق إذا هو أسقط حقه، وسعه، ضيقه، تابع لهذا. ولما جرى في جملة، لا أقول كل الأحكام الشرعية وحقوق الله وحدود الله من هذا النمط، لكن جملة منها هكذا. هكذا في الأحكام العقلية، أحكام العقلية غير المستقلة يعني ماذا؟ يعني تابع الحكم الشرعي. إذا نفس الشرع هو صاحب الشأن، وسع، ضيق، رفع، أوجد، العقل يتبعه. أن الفرض أنه حكم عقلي تابع. نعم الشارع لا يتصرف في الأحكام العقلية غير المستقلة في محمولها، لأنه هو المفروض محمول عقلي، حكم عقلي، يتصرف في موضوعها، موضوعه هو رعاية حكم الشارع. من هذا هو الوجه العلمي لتصرف الشارع. تصرف الشارع يعني ماذا؟ يعني للشارع تشريعات أخرى غير المرحلة الإنشائية، غير المرحلة الفعلية. للشارع صنخ تشريعات في مرحلة التنجيز، سنخها هذه التشريعات في مرحلة التنجيز علم مغاير لعلم الفقه، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه تشريعات شرعية، لكن سنخها تغاير التشريعات الموجودة في علم الفقه. إذن هذه المراحل وإن كانت عقلية، تنجيز، امتثال تكويني طبعا بعد غير العقلي. شنو الفرق بين العقلي والتكويني؟ يلا ها، ما عقلي مو تكويني؟ لو التكويني غير عقلي. نعم، عقلي يعني ذهني، تكويني يعني عيني خارجي. في فرق بين التكوين الذي هو ذهني، إدراك ذهني، وبين التكوين الخارجي، عيني خارجي. الامتثال ليس ذهني، الامتثال تكويني عيني خارجي. التنجيز حكم عقلي، احراز الامتثال حكم عقلي. هذه المراحل الثلاث وان كانت اطوار عقلية او تكوينية للشارع ان يتصرف، فإذا مثلا قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تنقض السنة، الفريضة تشريعات من الشارع عند مشهور العشر قرون الأولى من الفقهاء، أو حتى إلى الثاني عشر بعد عاد هذا القرن الأخير. المشهور أن سنخ تشريع لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة أين يقع؟ يقع في مرحلة الامتثال. مرارا مر بنا مع الأخوان في الفقه وفي الأصول تحديد سنخ التشريع ونمط التشريع في أي مرحلة بالغ الأهمية، كصناعة فقهية وصناعة أصولية، مهم جدا، مهم جدا، لأنه يحدد العلاقة بين تشريعين أو تشريعات متعددة، أو بين دليلين، أو بين جعل في الأدلة ولم جرى. فنمط لا تعاد وين تقع قاعدة التجاوز والفراق وين تقع؟ أو قاعدة لا تعاد تفرغ الذمة، وقاعدة تجاوز الفراق أيضا تفرغ الذمة، بس أدري تفرغ الذمة أين من أين؟ لا تعاد تجري، لا تعاد تجري في نفس الامتثال، لا تنقض السنة الفريضة تجري في نفس الامتثال، ثبوتان، ثبوت الامتثال. تقول هذا الامتثال التكوين الناقص الشرع يكتفي به، هذا الامتثال التكوين الخارجي الناقص يكتفي به الشرع. أما قاعد تجاوز الفراغ، قاعد تجاوز الفراغ سنخ من التشريع مرتبط بإحراز الامتثال. حجية خبر الواحد ترتبط ماذا؟ بتنجيز الأحكام. شوف شنو تشريعات بس مو كلها عاش وشوربة، واحد في هالمرحلة واحد في هالمرحلة واحد في هالمرحلة ولا مجرى. ضروري ضروري جدا 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 للفقيه في أبواب الفقه، للأصول في أبواب الأصول، أن يعين سنخ التشريع ومرتبته حتى في باب القضاء. الرد على حكم الحاكم لا يجوز كذا كذا، حكم الحاكم نافذ. ها فوين القاضي إذا قضى على الموازين؟ أين يقع حكمه؟ في أي مرتبة؟ غير الواقع، ما يغير الواقع، بحث حيص وبس في باب القضاء. شوفوا يغير الواقع لما غير الواقع، لأنهم مترددين، يعني لمن اختلف مترددين أن سنخ حكم القضاء وين يقع؟ يقع في مرحلة إنشائية والفعلية يغير ثبوتا الواقع، أو يقع في مرحلة الامتثال أيضا يغير الواقع، يعني نسبة ما امتثال، امتثال تكوين صحيح لا يغير التشريعات الواقعية، لكنه ماذا؟ مرتبط بالتكوين الاكتفاء، ثبوت التكوين، الامتثال تكوين ثبوت أيضا، ولم يكن ثبوت التشريع لكنه ثبوت أداء التشريع، أو أن سنخ الحكم القضائي كل القضاء باب القضاء برمته مرتبط بهذا البحث، أو أن حكم القضاء مرتبط بإحراز الامتثال، أو مرتبط بالتنجيز. زين شو الفرق؟ أي فرق كبير عشان تعرف العلاقة بين الحكم الفتوائي والحكم القضائي، ومدى صلاحية الحكم القضائي، ومدى قيوده وضوابطه، كله مرتبط بهذا البحث. فإذا دي الأمور ضرورية الإنسان يلتفت لأن التشريعات من أي مرتبة ومن أي مرحلة، هذا بحث مهم ضروري واحد يلتفت إليه. هنا في المقدمة هاي كلها شرحنا لأجل ماذا؟ ونشرحها ومرة بعد أخرى وألف مرة يجب واحد يلتفت إليه، وهذه في بصراحة من الأمور المستجدة، من مسائل المستجدة في علم الأصول، علم أصول الفقه، لأنها لم تكن كانت ارتكازية غير مبلورة، الآن بلورت في التحقيقات الأصولية ومسائل مستجدة. والآن لعلمكم يعني عناوين كتاب الكفاية أو كتاب الرسائل ما توفي بهذه البحوث، يعني هذه البحوث موجودة بارتكازا فيها لكن لم يفرد لها باب فاصل، والحال أنها هذه جدا مصيرية. إذا قال قائل أخطر من خبر الواحد، مو 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 بعيد، إنما تحليل ومفاد وضبط خبر واحد بهذه الأمور بهذه الأبحاث، سنخ مراتب التشريع وأدلة والجول. إذا صار هذا إلى المقدار إن شاء الله واضح، ولا بد يعيد الإنسان من زوايا عديدة كي لا يغفل عن، أو كي لا يعرفه من وجه ويجهله من عشرة وجوه. يعني بعض الأحيان الشيء الواحد إنسان يلتفت لي يعرفه من وجه، إذا يجي له من وجه آخر ما يعرفه. إذا يأتيه من وجه آخر ما يعرفه. أي مثل حين تفترض ذهبت إلى بيت معين أول مرة تشوف البيت، إذا يودوك لنفس البيت من طريق آخر تقول ما أدري هذا هو ولا لا. ليش تقول ما أدري؟ ليش تقول ما أدري؟ لأنه من وجه آخر. ولو وديك من طريق ثاني هم تقول بعد ما أدري، مع أنك عرفت وأطلعت من عرفت هذا البيت من طريقين. الحقائق هكذا، المعلومات هكذا، واحد لازم يعرفها من وجوه متعددة، من زوايا متعددة كي يضبطها يسيطر عليها. المهم نرجع إلى نفس البحث. إذن هناك في التشريعات مراتب، هناك في التشريعات ماذا؟ مراتب. هنا هذه المقدمة الثالثة في دليل الإنسداد تتعرض إلى مرحلة الامتثال ومرحلة ماذا؟ أو إحراز الامتثال. كلا المرحلتين تتعرض. يعني عند علماء الإمامية تسالم بالضرورة ماذا؟ على أنه كما لدينا علم إجمالي بأحكام تشريعية المرحلة الإنشائية والمرحلة الفعلية، أيضا للشارع رعاية تشريعية الآن تتبلور تتمخض بالاحتياط الشرعي أو بشيء آخر، هذا مطلب آخر، أو باعتبار الظن، هذا مطلب آخر. للشارع رعاية في مرحلة الامتثال وفي مرحلة إحراز الامتثال. وسيأتي إن شاء الله في التنبيه الأول، سيأتي في التنبيه الأول صاحب الفصول وأخوه الشيخ محمد تقي الإصفهاني أيضا صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب هداية المسترشدين، والشيخ أسد الله التستري، يذهبون إلى أنه كما لدينا علم إجمالي بالتشريعات الواقعية في الأحكام الفقهية الواقعية، لدينا علم إجمالي في التنجيز أيضا، الشارع له تشريعات في التنجيز. هذه المقدمة الثالثة ماذا تريد أن تقول؟ للشارع رعاية تشريعية تتمخض عن بأي صيغة بحث آخر، للشارع رعاية تشريعية أيضا في مرحلة الامتثال وإحراز الامتثال. عجيب، أي شم مرحلة كل الشارع كله عنده تشريعات. أصل ثبوت الأحكام الواقعية إنشائية الشارع ليه، مرحلة فعلية للشارع، مرحلة التنجيز جملة من الأعلام ما ادعوا أن الشارع له تشريعات، يعني نفس الظنون، حجية الظنون، وأن الشارع نص بالحجج وجعل الحجج وجعل الطرق. هذا أيضا علم إجمالي بتشريعات يجب أن يراعى مثلا، يدعى كذا، لأنه فقط العلم الإجمالي له المقدمة الأولى فقط يراعى. أيضا العلم الإجمالي الذي هو المقدمة الثالثة أيضا يراعى، إما في مرحلة التنجيز كما يدعي هذان الأخوان أو العلامة الثلاثة، أو في مرحلة الامتثال، أو في مرحلة تنجيز إحراز الامتثال. إذن لدينا علوم إجمالية بتشريعات شرعية في مراحل متعددة من الحكم الشرعي. هذه معدل المقدمة الثالثة، لدينا علوم شرعية متعددة. لا أننا نقول لاحظوا العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الفقهية ينحل بعلم إجمالي كبير أدنى منه، لكن كلا العلمين الإجماليين المنحل وموجب الانحلال هما متعلقان بالمرحلة الإنشائية والفعلية. هذا تعدد العلوم هذا من تعدد العلوم المتعلقة بمرحلة واحدة. لكن هناك علوم إجمالية بمراحل أخرى، علوم إجمالية بتشريعات من الشارع في مراحل أخرى. مرحلة التنجيز، مرحلة الامتثال، مرحلة إحراز الامتثال. إذا تتذكرون صاحب الكفاية ماذا قال في المقدمة الأولى؟ الخدشة في المقدمة الأولى، صاحب الكفاية في المقدمة الأولى قال بأن العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الفقهية بمرحلة الإنشائية وبالأحكام الفقهية ينحل بالعلم الإجمالي الموجود في التنجيز، بتشريعات الشارع في التنجيز. لاحظ، تارة نقول علوم إجمالية أصغر وأكبر متراتبة لكنها متعلقة بأي مرحلة؟ مرحلة الإنشاء. تارة نقول لا، العلوم التي يوجب انحلال أحدها للآخر في مراتب ومراحل متعددة. هذا لابد من التفات إليه. هذا على كل ملخص أو مفاد المقدمة الثالثة التي عنونوها بهذا اللسان في مقدمة دير الانسداد: لا يجوز لنا ترك رعاية الأحكام الواقعية المعلومة بذلك العلم الإجمالي الكبير في المقدمة الأولى. لا يجوز لنا الإهمال، نلزم بالرعاية، يعني في رعاية شرعية، تشريع شرعي في مرحلة الامتثال. يعني لم يكتب الشارع أن يوجب عليك الصلاة، أيضا الشارع له رعاية تشريعية في مرحلة امتثال الصلاة أو إحراز امتثال الصلاة عند تشريعات، أو في مرحلة كيفية تنجيز وإحراز التشريعات الأولية الواقعية للصلاة. التشريعات الأولية الواقعية للصلاة كيف تحرزها أنت أيها المكلف؟ كيف تحرز تلك التشريعات التنظيرية؟ كيف؟ بأي طريق؟ شرع قد يشرع لك شيء، حجية خبر واحد، الظهور. إذن الشارع له إذن عدة تشريعات في عدة مراحل. هذا خلاصة المقدمة الثالثة. نأتي للمقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة عنوانها ماذا؟ عنوان ملخص جيد ذكره الشيخ الأنصاري. المقدمة الرابعة: عدم جواز رجوع المكلف إلى الوظائف المقررة للجاهل. كل تلك الوظائف المقررة للجاهل لا يسوغ الرجوع إليها. مقررة للجاهل إلا الظن، إلا الظن. الظن غير حاصل من التقليد، الظن الحاصل من الكتاب والسنة. إما الحاصل من الكتاب والسنة أو الحاصل من مجتهد انسدادي. الانسدادي يروج للانسدادي ويقول أنه حزب الانفتاحيون لا خاطئون. اي اما تقليد بس لمن يرى الانسداد، او هو مجتهد انسدادي. اذا عنوان المقدمة الرابعة ماذا؟ بطلان الوظائف المقررة للجاهل. دققوا هذا التعبير، لطيف من الشيخ. الوظائف المقررة للجاهل، وظائف محمول موضوعها ماذا؟ الجاهل. جاهل يعني غير عالم، يعني الشاك، يعني الشاك. حتم الأخوان على ذكر أن الأصول العملية الشرعية مثلا لا حصرا، الأصول العملية الشرعية أو العقلية موضوعها الشك. شك مقصود عنده مو تساوي الطرفين، شك المراد عنده عدم العلم، يعني الجاهل. أصول العملية العقلية كذلك. الأدلة الاجتهادية الإمارات أيضا موضوعها عدم العلم. إذا ما الفرق بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية الأصول العملية؟ كليهما موضوعه عدم العلم والشك. يقولون الإمارات موضوعها الأدلة الاجتهادية موضوعها عدم العلم، الموضوع عقلي، العقلي أو الموضوع بحكم العقل. اصطلاحا في علم الأصول الفقه، اصطلاحا في علم الأصول الفقه الموضوع العقلي يعبر عنه بالمورد. اصطلاح في علم الفقه وفي علم أصول الفقه يعبرون عن الموضوع العقلي بماذا؟ بالمورد. أما الموضوع الشرعي، أما الأصول العملية الشرعية موضوعها الشرعي الشك، موضوعها الشرعي الشك. وهناك ثمار بالغة، هذا الجملة معترضة، هذا الكلام الآن كم جملة ذكرناها، وهناك ثمرات كبيرة كثيرة بين كون الموضوع عقلي وبين كون الموضوع شرعي. فعدم العلم وهو الجهالة موضوع عقلي، أي موارد للأدلة الاجتهادية، بينما عدم العلم وهو الشك أو قل عدم العلم موضوع شرعي في الأصول العملية الشرعية، وبينهما فرق. الشيخ يقول الوظائف المقررة للجاهل، مقررة للجاهل سواء الجاهل موضوع عقلي أو الجاهل موضوع شرعي، هذه الوظائف لا يرجع إليها، لا يسوء الرجوع إليها إلا الظن الانسدادي أو التقليد لمن يستند للظن الانسدادي. هذا ملخص عنوان المقدمة الرابعة، ولكن فيها بحوث الصناعية وأصولية عديدة. هذه المقدمة الرابعة، لاحظوا مقدمات الانسداد، كل مقدمة تشرح لك هيكلة أبواب علم الأصول، علم أصول الفقه. مقدمات الانسداد كل مقدمة تعطيك هيمنة على فهرسة علم أصول الفقه وارتباط علم أصول الفقه بالعلوم الشرعية. انسداد عكس ما يظن، بحث هيمني على علم الأصول الفقه كبير له هيمنة، يخطط لك هندسة علم أصول الفقه وارتباطه بالعلوم الأخرى الشرعية. ما هو كل ما تتأمل فيه تتدبر فيه يعطيك هذه الهيمنة، كأنما هو خلاصة أبواب علم أصول الفقه فهرس لها. لكن لاحظوا أنتم الآن مقدمة دنيا سلاك، كل مقدمة تشرح لك بنية مهمة في المنظومة أصول الفقه. إذن المقدمة الرابعة إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.